واتهام الآخرين، مشيرة إلى دعم الحكومة الفرنسية كيان الاحتلال في مواصلته انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، خاصة في تقرير المصير للشعب الفلسطيني. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الدول الغربية من تفعيل آلية الزناد، مؤكدا أن رد إيران سيكون صارما في المقابل. وشدد عراقشي على أن طهران لم تنسحب من طاولة المفاوضات وأن مسار الدبلوماسية لا يزال قائما، مضيفا أن إيران لم تجلس عند طاولة المفاوضات تحت الضغط أو التهديد ولن تفعل ذلك. ولفت عراقشي إلى معارضة كيان الاحتلال استمرار عملية تخصيب اليورانيوم داخل إيران، محذرا من تبعات اندلاع حرب في المنطقة وتعرض جميع دولها للخطر. ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 30 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 53,900، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 122,700 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصف الاحتلال منزلا في جباليا النزلة ومنطقة بيت لاهية شمالي القطاع، فيما استهدف بلدة القرارة وخيمة نازحين في المواصي بخان يونس جنوبي القطاع. كما تعرض حي التفاح والصفطاوي إلى غارات جوية للاحتلال أسفرت عن ارتقاء شهداء وتسجيل إصابات. هذا وبدأت تطورات الحرب في غزة تكشف عن مساعي إسرائيلية جديدة لإعادة تشكيل المشهد الإنساني والعسكري في القطاع. المزيد في سياق هذا التقرير.
مع استمرار العدوان على غزة بدأت تطوراتها الأخيرة تكشف عن مساع إسرائيلية جديدة لإعادة تشكيل المشهد الإنساني والعسكري في القطاع. وفي ظل تدهور الوضع الإنساني في غزة ظهرت مؤخرا خطة مثيرة للجدل لتوزيع المساعدات الإنسانية، خطة كشفت عن خلفيتها صحيفة هآرتس العبرية التي نشرت تحقيقا فضحت فيه كواليس اختيار شركة مشبوهة أنشئت حديثا لتولي مهمة توزيع المساعدات في صفقة أبرمت خلف الأبواب المغلقة دون علم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. التحقيق أشار إلى أن هذه الشركة المسجلة كمنظمة غير ربحية في سويسرا باسم مؤسسة غزة الإنسانية وقدمت نفسها على أنها أمريكية، ليست سوى أداة بيد فريق مقرب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وأكد التحقيق نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت أن هذه الصفقة شابه سلوك غير لائق ومصالح شخصية وأن تكلفتها قد تصل إلى 200 مليون دولار خلال 6 أشهر. هذا الموضوع أثار ردود فعل متباينة بين التحذير من تحويل المساعدات إلى أداة سياسية وأمنية بما يخدم المصالح الإسرائيلية وبين الرفض الكامل لأي آلية تتجاوز الأطر الدولية المعتمدة. وبينما تتواصل الغارات على قطاع غزة وتزداد المؤشرات على تفاقم الكارثة الإنسانية، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في غزة بإدخال كافة الألوية النظامية في تحشيد عسكري هو الأوسع منذ بدء الحرب. وفي السياق كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال استكمل إدخال 9 ألوية نظامية إلى القطاع تشمل وحدات مشاة ومدرعات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ المرحلة التالية من عمليات عربات جدعون. التحليلات السياسية تشير إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد تحرك ميداني بل تهدف إلى السيطرة الكاملة على غزة وتقسيمها إلى 3 مناطق معزولة ودفع الفلسطينيين قسرا للهجرة تنفيذا لمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن إضعاف المقاومة والضغط عليها سياسيا في أي مفاوضة مقبلة. كما يرى مراقبون أنها تندرج في إطار تعزيز موقع حكومة الاحتلال في الداخل الإسرائيلي. وبين كواليس شركة مشبوهة لتوزيع المساعدات الإنسانية ودبابة تزحف على الأرض يواجه الغزيون مصيرهم وسط عالم يواصل الصمت.
كشفت كتائب القسام عن تنفيذ عملية مزدوجة استهدفت قوة من الاحتلال في بلدة القرارة بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وأكدت الكتائب تفجير منزل بعبوات ناسفة كان أفراد القوة يتحصنون داخله، مشيرة إلى انهياره ومقتل وإصابة عدد من جنود الكيان. وأضافت الكتاب أن مقاتليها فجروا عين أحد الأنفاق بمجموعة جنود وصلوا إلى الموقع، لافتة إلى وقوع اشتباك مباشر معهم. يأتي هذا الإعلام بالتزامن مع اعتراف الإعلام العبري بإخلاء القتلى جراء الهجوم وبإصابة 2 من الجنود بجروح خطيرة. دعا وزير الخارجية الإسباني المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على كيان الاحتلال لوقف عدوانه على قطاع غزة. وأشار ألباريس إلى أن المساعدات يجب أن تدخل غزة بكميات كبيرة دون عوائق، معتبرا الاعتراف بدولة فلسطين خطوة أولى نحو تحقيق السلام. هذا ودعا ألباريس الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان، وذلك لانتهاكه المادة المتعلقة باحترام حقوق الإنسان. وتستضيف إسبانيا اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية وأوروبية في إطار مجموعة مدريد لبحث تطورات الوضع بغزة، إذ يشارك بالاجتماع بلدانا مؤيدة لحل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع ووقف إطلاق النار بغزة. انطلقت في العاصمة البوسنية سراييفو جلسات محكمة غزة للتحقيق في جرائم الحرب التي يواصل كيان الاحتلال ارتكابها بحق سكان غزة. ومن المقرر أن تعقد جلسات المحكمة خلال اليومين القادمين، إذ ستتناول قضايا محورية أبرزها الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري والتهجير القسري وحماية المدنيين. وتعد هذه المحكمة هيئة مدنية تنظم بدعم من منظمة التعاون الإسلامي التي تضم عشرات الهيئات حول العالم في مبادرة أسست لأغراض إنسانية وأخلاقية بقيادة المقرر الأممي السابق في فلسطين ريتشارد فولك. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تستدعي القائم بالأعمال الفرنسية لديها احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ضد إيران. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى 30 شهيدا. ومدريد تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على كيان الاحتلال لوقف عدوانه على غزة. للمزيد من الأخبار أعزائي المستمعين تواصلوا مع هذا الموقع arabicradio.ir. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وإضاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، وهذه القصة التي جاءت تحت عنوان تعال إلي لأشفيك. اعتاد سالم زيارة الإمام الرضا عليه السلام بمفرده من دون أن يصطحب زوجته رقية معه، ولكن هذه المرة توجست رقية بدبيب دهم قلبها وشغله بالتراب. لم تعلم كنهه إلا أنها أسرعت وأخذت المصحف الشريف من على الرف وفتحته على عجل بوجه زوجها سالم، وراحت تقرأ آية الكرسي المباركة، ثم تمتمت بكلمات وتعاويذ لحفظه من أي سوء. لم يهنأ قلب رقية بالطمأنينة منذ وداعه، إذ ما زالت تشعر بالقلق والاضطراب، فاتجهت صوب غرفة أولادها وراحت توقظ ولدها الأكبر من نومه لعلها تقنعه لينهض ويتبع أباه إلى حرم الإمام الطاهر. كان الهواء في ذلك اليوم يميل إلى شيء من البرودة، فالرياح مزجت بحبات الثلج التي هبطت متناثرة على وجهه المحمر. إنه يستطيع أن يتحسس بذلك من دون أن يرى روعتها وبياضها الناصع. لقد حرم سالم منذ أشهر من رؤية أي شيء. فقد الأولى منذ طفولته، وها هي الثانية التحقت بأختها عندما انغرزت بها إحدى الأسلاك أثناء عمله بالورشة الميكانيكية. حرك يديه بدون إرادة منه ليفركها، فشعر بحرقة في عينيه وازداد ألمها، ما أجبره أن يقطع مسيره ويجلس على الأرض ليستريح قليلا عند عتبة أحد المحلات. عند جلوسه تذكر الورشة التي كان يعمل بها وحركة عمالها الدؤوبة حتى اختلط عليه الأمر، وكأن الصور محيت عن مخيلته. أي صور؟ فهو لا يجد أمامه الآن غير عتمة سوداء حالكة لا وجود لأدنى بصيص نور فيها. دلف سالم إلى داخل الحرم المطهر وراح يتلمس طريقه صوب الضريح المقدس، ولما أحس أن الطريق إليه خال تقدم بخطواته الحذرة ببطء حتى لمست يداه الشباك. ياه، كم كانت فرحته بهذا القرب وهذا الدنو. من شدة فرحته انهملت دموعه التي انسابت متناغمة مع دعواته وتوسلاته. إلهي، إلهي، رد لي بصري. إلهي، من على عبدك المسكين. إلهي، أقسم عليك بحبيبك المصطفى وولده الإمام الرضا، لا تخيب رجائي. أسألك بمقامهم عندك وبالشأن الذي رفعتهم إليك، أردد بصري ولا تجعل اليأس يتسلل إلي. يا الله، يا الله، يا الله. بينما هو كذلك، وإذا به يسمع نداء خفيا وكأنه قدم عليه من أمامه. انتبه سالم على نفسه وراح يسألها أين أقف الآن، فيجيب نفسه ليقول أقف أمام شباك الضريح المقدس للإمام الرضا عليه السلام. وسأل مرة أخرى ومن أين جاءني هذا الصوت، إني سمعته من أمامي. عندها قال إذن هذا الصوت صادر من الضريح المقدس. نعم، من الضريح المقدس، ولا يوجد أحد غيري، يعني أنه موجه لي، يكلمني أنا وحدي. يا إلهي، معي أنا. خاطبه الصوت مرة أخرى وقال لما أنت يائس يا سالم. حينها أحس سالم أن الصوت عبارة عن نور وردي لامس وجهه وطرق مسامع أذنه، فأجاب بشيء من البهجة والحبور بعد أن رسم ابتسامة خجل بريئة على شفتيه: سيدي، سيدي، عيوني، عيوني لا تبصر، فساءت حالتي وأصبحت عالة على الآخرين، وشيئا فشيئا فقدت الأمل، وأنت تعلم أن نفسي تأبى المذلة. جاءه الصوت هذه المرة مخلوطا بشيء من الحلنية: لا يا سالم، لا، لا يقنط من رحمة الله إلا القوم اليائسون البائسون، وأنت لست منهم، تعال إلي، تعال، فباب الأمل ما زال مفتوحا، تعال لأشفيك بإذن الله. يا ما أعذب هذا الصوت الذي داعب أذني وقلبي وعقلي وكل جزء من أجزاء جسمي. إنه صوت قدسي، صوت ملكوتي يقطر طراوة وصفاء، صوت سماوي. تشبث بشباك الضريح أكثر، ثم انتشى حينما قبله قبلة واحدة وأردفها بثانية وثالثة ورابعة حتى ثمل. عند ذاك تذكر ما دعاه إليه ذلك الصوت الملائكي. ترى إلى أين يدعوه؟ فتبادر إلى ذهنه أن يسأل، ولكن قبل أن يبادر بسؤاله جاءه الصوت الندي يقول: اذهب إلى البحيرة في شمال المدينة، ستجدني هناك. لم يهز رأسه فقط، إنما اهتز قلبه طربا وانتشى وهو يصغي السمع إليه. كان وكأنه يستمع إلى أنشودة محببة جلية عثر عليها في حين غرة. فتح عصاه التي طواها عندما دلف الحرم المطهر، وسلم على الإمام سلام مودع إياه، ثم استدار ليضرب بعصاه الأرض معلما الآخرين بحركته نحو باب الخروج. سار سالم، سار ولم يتوقف في طريقه، غير عابئ بما حوله من مارة، ولا مهتما بما يصطدم به من عوائق، وحتى لم يلتفت لأبواق السيارات التي كانت تصرخ به من كل حدب وصوب في الشوارع التي قطعها. ابتعد عن مدينته وكأنه يعلم أنه سلك الطريق الذي يؤدي به إلى شمالها الحبيب، الذي طالما ذهب إليه مع رفيقة دربه التي حرم عليها أن تقوده في الأماكن العامة. كيف لا يعرف الطريق وها هو عطر أوراق نباتاتها الشتوية يشمله أريجها وعطرها الأخاذ؟ ما إن وصل البحيرة وجلس عند حافة مياهها التي لامسها بأطراف أصابعه إلا وراح ينادي: أين أنت يا سيدي؟ أين أنت يا مولاي؟ وعندما سمعه أحد الواقفين بالقرب منه قال له: هل تنتظر أحدا يا شيخ؟ رد عليه سالم: من أنت بالله عليك؟ قال الرجل: أحد الناس، جئت أتمتع بجمال منظر البحيرة عند غروب الشمس. قال له سالم: لو سمحت أخبرني، ألا يوجد أحد غيرنا بالقرب منا؟ أجابه الرجل: لا، أنا وأنت وحدنا في هذا المكان. قال سالم: بالله عليك صف لي المكان. قال الرجل: رسمت البحيرة أمواجا رقيقة صغيرة تتدحرج بانسياب وتناسق وهي قادمة نحونا، تخللتها أغصان تتراقص بين طياتها وكأنها تبحث عن النجاة، ومن بعيد تموجت يمينا وشمالا ظلال الأشجار الباسقة في الطرف الآخر، وقد حجبت قرص الشمس الذهبي الآفل نحو الأفق النائي. قطعه سالم بعد أن غرقت عيونه بالدموع: جزاك الله خيرا يا أخي، يكفي ذلك يكفي. سأله: هل أنك أديب أو شاعر؟ تبسم الرجل وهو يقول: ذكي وفطن، كيف عرفت؟ قال له سالم: كلامك لحن من دون موسيقى، وفقك الله. سأله الرجل: ما سبب مجيئك إلى هنا ولوحدك؟ قال الرجل: دعيت فلبيت. سأله: من دعاك؟ قال سالم مترددا: اعذرني، لا أقدر البوح باسمه، فهو سر. سأل الرجل: ألا تعلم شكله؟ ماذا يرتدي؟ متى يأتيك؟ ومن أي اتجاه؟ قال سالم بعدما طأطأ رأسه: لا أعلم لا أعلم، أسئلة كثيرة كانت برأسي، نسيت أن أسأله عنها. قال له الرجل: إن أردت الحقيقة فأنا أيضا دعيت إلى مكان ما، لا أدري أين هو، ربما ذكر لي ونسيته، وهذا هو المكان الرابع الذي أزوره. قال سالم بيأس: هل تعتقد أن الذي سمعته أضغاث أحلام لا أكثر؟ قال الرجل: لا أعتقد ذلك، ربما في الأمر سر لم نعرفه بعد، لا أنا ولا أنت. طال الحديث بينهما حتى أحب أحدهم الآخر، فاقترح الرجل على سالم: ماذا لو نوثق صداقتنا في الله؟ قال له سالم: ولم لا، وقد جمعتنا نفس الأقدار. قال الرجل: حقا؟ ربما. والآن قل لي، لماذا لففت عينيك؟ قال سالم: فقدت الأولى منذ طفولتي، والثانية أثناء العمل. رد عليه صديقه الذي ارتبط معه توا: أنا طبيب عيون، تعال إلى مطبي لأجري بعض الفحوصات، لعلي أرد إليك بصرك بمشيئة الله. هنا صرخ سالم فجأة صائحا: إلهي حمدا وشكرا لك يا إمامي، وعزة الله وجلاله، وفيت وكفيت، وفيت وكفيت. تعجب الرجل من سالم وسأله: ما بك؟ ما الذي طرى عليك لتصرخ هكذا؟ قال سالم: أنا سالم، أخبرتك أن سبب مجيئي إلى هنا سر، ها وقد انكشف السر الآن، دعيت لألتقي أحدا ما، هكذا أبلغت، عرفني بك، وأعتقد أن شفائي على يديك إن شاء الله يا أخي، إن شاء الله. بعد فحوصات أجرى سالم عملية لعينيه ونجحت، وحصل على ما كان يحلم به. حتى الملتقى ثانية، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين وعلى المستمعين الكرام، وأنا أقدم لحضراتهم أحلى الكلام. قال أبو حمزة الثمالي رحمه الله: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لبنيه: يا بني، إذا أصابتكم مصيبة من مصائب الدنيا، أو نزل بكم فاقة أو أمر فادح، فليتوضأ أحدكم وضوءه للصلاة، وليصلي 4 ركعات أو ركعتين، فإذا فرغ من صلاته فليقل: يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، ويا كاشف ما يشاء من بلية، ويا منجي موسى، ويا مصطفي محمد، ويا متخذ إبراهيم خليلا، أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين، سبحانك إني كنت من الظالمين. قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد النحوي الشهير رحمه الله: أتيت الخليل فوجدته جالسا على طنفسة صغيرة، فوسع لي وكرهت أن أضيق عليه، فانقبضت فأخذ بعضدي وقربني إلى نفسه وقال: إنه لا يضيق سم الخياط بمتحابين، ولا تسع الدنيا متباغضين. قلت: أنا الجزائري، وفي هذا المعنى قول أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي العالم الأديب الشاعر صاحب كتاب العقد الفريد الحافل بأنوار الروائع وأسرار البدائع: صل من هويت وإن أبدى معاتبة، فأطيب العيش وصل بين إلفين. قال ابن الكلبي: قدم أوس بن حارثة بن لأم الطائي وحاتم بن عبد الله الطائي على النعمان بن المنذر في الحيرة، فقال لإياس بن قبيصة الطائي الذي كان عنده نديما: أيهما الرجل؟ فقال: أبيت اللعن أيها الملك. وأبيت اللعن كانت تحية الملوك في الجاهلية. إني منهما، ولكن سلهما عن أنفسهما، أي أن إياسا أراد أن يقول إنه من أوس بن حارثة ومن حاتم بن عبد الله لأنهما كانا من عشيرته. طيب،
فإنهما يخبرانك. فدخل عليه أوس فقال له: أنت أفضل أم حاتم؟ فقال: أبيت اللعن، إن أدنى ولد حاتم أفضل مني، ولو كنت أنا وولدي ومالي لحاتم لأنهبنا في غداة واحدة. ومعنى لأنهبنا هو لجعلنا نهيبا، ونهيبا سلوك عند العرب في الجاهلية، إذا أراد أحدهم أن يجعل ماله للعامة قال فيه نهيبا بعد أن يعرضه لعيون الجميع، فيأتي كل واحد يأخذ واحدة منه إذا كان غنما أو إذا كان إبلا. على كل يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ منا أكثر من واحد. ثم دخل عليه حاتم فقال له: أنت أفضل أم أوس؟ فقال له: أبيت اللعن، إن أدنى ولد لأوس أفضل مني. فقال النعمان: هذا والله السؤدد، أي السيادة، يعني حفظ أحدهما الآخر وتعظيمه في غيبته والتواضع لذكره في الملأ، وأمر لكل منهما بمئة من الإبل. نحن أولئك عند المقطع الأخير من أحلى الكلام. وسألني صديق السنين الطوال الأخ سالار عبد الواحد عن قائل هذا البيت الذي يصور لنا حقيقة ساطعة في عيون الصباح والمساء، وهما يعيشانها بلوعة حرة أسفا على مصداقها، وهذا هو البيت المصور: إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفق. قلت لمساهمي في البلايا الثقال، أي لشريكي فيها: مذ ضمتنا المدرسة في مدينة المكارم التي ما زال أهلها أسر البؤس والشقاء في ضفتي الفرات، وأيديهم مبسوطة للجميع بالعطاء. إن هذا البيت المعبر عن حظنا في الحياة هو من قصيدة للإمام الشافعي المرحوم محمد بن إدريس الشافعي المولود بغزة، على قوله سنة 50 و100، وحمل منها إلى مكة المكرمة وهو ابن سنتين، وطلب الشعر والنحو والغريب في البادية فتى، لازم هذيلا فيها وهي أفصح العرب في ذلك الوقت، فجمع ألوان الأدب إلى أفنان العلم التي كان نادرا في تلقيها في مكة المكرمة واليمن، ثم غادرها بعد عودته إليها من البادية، ودرس على الشافعي أحمد بن حنبل مثل ما درس هو على مالك بن أنس رحمهم الله، وكان الاثنان معجبين به أيما أعجاب، وعاش زاهدا سخيا يرجع إليه العلماء والأدباء في الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغيرها، حتى توفي ليلة الجمعة آخر يوم من رجب سنة 400، وهذه هي قصيدته التي منها البيت المسؤول عنه: وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فحققي، أي فتأكد، لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرقي. وأحق خلق الله باللطف امرؤ ذو همة يبلى برزق ضيق، ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفق. وهذا هو البيت المسؤول عنه: والجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. ومن قول الإمام الشافعي هذا في الموعظة الحسنة هذه الأبيات: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقا منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. ومن بديع نظمه الفريد في أهل البيت عليهم السلام قوله الذائع في الناس قديما وحديثا: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا انتهى أحلى الكلام، وعلى كل من كان معنا آلاف التحية والسلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
أبدية وتبقى تنهش الدنيا ذئاب الطائفية. فمن فينا هو الجاني ومن فينا الضحية؟ وهل من خاسر في الحرب لو عشنا سويا؟ دعوا للقلب ما يهوى، لكم نجوى ولي نجوى، لمن تفترق الإخوة شمالا ويمينا.
الحرب المدار ومن في الحرب غالب، ألا
صحنا بلا صوت وما زلنا نصيح، وبين اليوم والماضي لنا عمر جريح. أهل بالسفك قد أوصاكم الدين السميح؟ أريح الناس من بلوى أذى واستريحوا. كفى ظلما وعدوانا، فإن الدين سوانا، لنحيا فيه إخوانا بحب آمنين.
الحرب المدار ومن في الحرب غالب، ألا
قصص من الحياة.
لم يكن تأديبا بل ظلما فاعتذر. دخل الرشيد غرفته وأغلق بابها بعنف، يشهد أنه يريد العزل عن كل ما حوله، كأنه يريد توديعه إلى الأبد. ولكن حقيقة الأمر غير ذلك، ففي واقعه الذي يريد اعتزاله الكثير من العناصر التي تشده إليه: زوجة عطوف، وأطفال يحبهم، وأصدقاء يعسهم، الكثيرون يغبطونه على ذلك، وبعضهم والعياذ بالله يحسدونه على ما هو فيه من نعم مشهودة. ولكن فورة الغضب لا زالت مستولية على نفسه، فصرخ بها بانفعال سيطر على كل كيانه: لعن الله هذا الغضب الذي استحوذ عليك، فأفقدني السيطرة على أعصابي ودفعني لضرب فلذة كبدي بتلك القسوة. أجل كان الذي ساقه إلى تلك الغرفة المظلمة ليخلو فيها مع نفسه غضبه على ابنه وضربه له. كان قد عاد للتو من عمله متعبا ليجد ابنه جالسا يتفرج على الشاشة الصغيرة، فغضب وصرخ به وهو يضربه: ألم أخصص لك وقتا خاصا لمشاهدة ما تحب من برامج هذه الشاشة الملعونة؟ فلماذا تجلس الآن أمامها؟ أليس هذا الوقت مخصصا لمراجعة دروسك؟ سأله، ولكنه لم ينتظر منه جواباً. عجله بصفعة قوية، قرنها بأمر حازم بالذهاب إلى غرفته ليطالع دروسه. تلحقه صرخات غاضبة: ويحك يا ولد، متى تتعلم؟ إنك لم تعد صغيرا، كم من مرة قلت لك قم بكل عمل في الوقت المخصص له، لا تتجاوز الحدود، لماذا لا تسمع كلامي؟ توجه الصبي إلى غرفته وهو ينظر إلى أبيه بعين تفجرت فيها دموع ناطقة أغنته عن الكلام واسترحام به أو تأنيبه على هذه الصفعة التي وجهها إليه أبوه قبل أن يسمع منه أدنى توضيح. لقد آذته تلك الصفعة ولا ريب، ولكنها آذت أباها أكثر، خاصة عندما سمع من أمه التوضيح الذي لم يسمعه منه. قالت له: لماذا هذا الغضب؟ لقد أنهى الطفل واجبه المدرسي مبكرا، لأنه عاد مبكرا من المدرسة فاستأذنني بمشاهدة التلفزيون فسمحت له. حاولت نفسه أن تخفف عنه الألم الذي يعتصره بسبب غضبه الجامح وما أدى به من ظلم لفلذة كبده. قالت له: لا بأس عليك، إن التأديب أمر ضروري للطفل، وإلا لما اشتد عوده وقوت شخصيته، وبدونه ينشأ الطفل مدللا ضعيف الشخصية. ولكن هذا التبرير لم يقنعه، فسرعان ما هده عقله إلى أنه وسوسة نفسية وتسويل يضفي على الخطأ وشاح الصحة، وعلى المرض ستار عافية كاذبة. فقال له: لا تنخدع بما تسول لك نفسك، فأنت تعرف جيدا بأن تلك الصفعة لم تكن تأديبية، فلو لم تكن متعبا ولو لم يسيطر عليك الغضب مما رأيت لم توجهها للطفل قبل أن تصبر حتى يقدم لك توضيحا لما رأيت. بالله عليك، هل كنت ستفعل ما فعلت لو كانت أعصابك هادئة؟ ثم من قال بأن التأديب بالضرب؟ ألم ينهى عنه أئمة أهل البيت عليهم السلام، خاصة إذا كان مبرحا كالصفعة التي وجهتها لطفلك البريء؟ ألم يهدوننا سلام الله عليهم إلى وسائل أخرى في التأديب تحقق المرجو منها وتنمي في الطفل الشعور بروح الكرامة الإنسانية، مثل هجران لا يطول أو إعراض تأنيبي ينبه الطفل إلى خطأه دون أن يسحق شخصيته بضرب متكرر ينمي المشاعر العدوانية والبهيمية فيه؟ ترى هل سيستجيب رشيد لحكم عقله ويغير تعامله مع ولده، أم أن نفسه ستدخل له من منفذ آخر لتصده عن ذلك؟ هل سيذعن لهداية العقل في الاعتذار من ولده البريء، أم ستأخذه العزة بالإثم استجابة لتسويلات نفسه؟ إن رغبتم أعزائنا المستمعين في التعرف على أجوبة هذه التساؤلات وعقبة الصراع بين نفس رشيد وعقله، فكونوا معنا في الحلقة اللاحقة من برنامج قصص من الحياة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة. وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة. الألفة قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف.
وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس
أقربكم من الناس.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
جمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي.
أعذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. إنمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا.
أولادي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي
رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي.
خاطر كالأغصان وكما الخالق ذي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق ذي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. دمتم في قلبي أزهاراً يا فلذاتي يرويكم حبي نهراً يا حلم حياتي. معنا أنتم ليظل أفنى وبكم سأظل أفنى وبكم سأظل.
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. أولادي رغدي أولادي سندي.
الحادية عشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم معنا في حصاد المساء. أبدأه معكم أنا خالد عبد الله. طهران تحذر الدول الأوروبية من تفعيل آلية الزناد وتتوعد برد صارم مقابل هذه الخطوة. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن المقاومة أصبحت مكونا أساسيا في لبنان وخيارا استراتيجيا. وحركة حماس تستنكر تعطيل الاحتلال إدخال المساعدات إلى غزة وتعتبرها سياسة ممنهجة لاستمرار مخطط التجويع. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الدول الغربية من تفعيل آلية الزناد مؤكدا أن رد إيران سيكون صارما في المقابل. وشدد عراقشي على أن